الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أنه هل يمكن توجيه التكليف إلى المعدومين، وهل يمكن مخاطبة المعدومين، ولأي شيء وضعت أدوات النداء؟ هل وضعت للمعدومين لمشمولها حتى للمعدومين أم لا؟ هذه جهات ثلاثة للبحث: الجهة الأولى عقلية، الجهة الثانية عقلية، الجهة الثالثة شنو كانت؟ كانت ظهورية. في لحاظ الجهة الظهورية قلنا الشيخ المصنف تسلسل في البحث بتسلسل علمي. شلون التسلسل العلمي؟ النقطة الأولى الذي أثارها على سبيل القضية الشرطية، لأن قال إذا كان الخطاب حقيقي، شنو معنى الخطاب حقيقي؟ يعني يقتضي جمهور بالخارج. الخطاب الإنشائي لا يقتضي جمهور بالخارج. قال إذا كان الخطاب حقيقي أي يقتضي جمهور في الخارج، فبلا إشكال سيكون مختص بماذا؟ بخصوص المشافهين، ولا مجال لشموله للغائبين فضلا عن المعدومين. وأما إذا كان الخطاب خطابا إنشائيا لا حقيقيا، فكما يمكن أن يوجه الخطاب للمشافهين كذلك يوجه للغائبين، بل يوجه حتى للمعدومين. هاي النقطة الأولى هي عبارة عن شرطيتين. النقطة الثانية قال خبص بالتالي أدوات النداء على أي شيء موضوع، للخطاب الحقيقي أم للخطاب الإنشائي؟ هو قال موضوع لأن يكون هناك مخاطب. الدواعي تختلف، قد يكون الداعي في الخطاب داعي لخطاب حقيقي، وقد يكون الداعي للخطاب الداعي للخطاب خطابا إنشائيا. ومن هنا نحن نعمل فكرة القصدي الدواعي. فكرة الدواعي تفتح علينا يا باب الاشتراك المعنوي، وتغلق علينا باب الاشتراك اللفظي، وتغلق علينا باب الاختصاص. هاي النقطة رقم 2. النقطة رقم 3، النقطة الأولى شرطيتين، النقطة الثانية إعمال فكرة الاشتراك المعنوي ورفض فكرة الاشتراك اللفظي ورفض فكرة الاختصاص. النقطة الثالثة قال ثم أعلم أنني وإن كنت أقول بفكرة الاشتراك المعنوي، لكن مو بالضروري أن كل فرد من الأفراد المشترك المعنوي لا يحتاج إلى قرينة، بل بعضه لا يحتاج إلى قرينة وبعضه الآخر يحتاج إلى قرينة، وذلك لأن بعضه إذا أطلق اللفظ ينصرف إلى ذلك اللفظ الذي لا يحتاج إلى قرينة، وما سواه يحتاج إلى قرينة. وفيما نحن فيه صحيح أن الخطاب له فردان، الخطاب الحقيقي والخطاب الإنشائي، لكن إذا أطلق الخطاب فإن الذي يراد منه خصوص الخطاب الحقيقي، وإرادة الخطاب الإنشائي يستدعي فرضه، فيستدعي فرضه افتراض قرينة زائدة. لكن هذه القرينة من سميها قرينة مجازية، لأننا لا نقول بنظرية المجاز كما قلنا. جيد، هنا الشيخ بعد ما أسس هذا راح الآن ينطلق إلى منطلقين، وبعبارة أخرى إلى جوابين. الجواب الأول، نحن في الوقت الذي اقتربنا بفكرة الانصراف إلى الخطاب الحقيقي، لكن خصوص الخطابات القرآنية دائما محفوفة بقرينة. وهي شنو القرينة؟ أن المتكلم تكلم بداعي الخلود، خلود الرسالة، بداعي أن رسالته رسالة سماوية إلى قيام الساعة. ومن الواضح إذا شخص يحمل هيك داعي هيك نية، فإن هذا ينسجم مع الخطاب الإنشائي لا مع الخطاب الحقيقي. فشنو الفتوى الأولى؟ إني أرى أن الخطاب على سبيل الاشتراك المعنوي إلا أن الخطاب ينصرف إلى الخطاب الحقيقي عندما لا يكون في البين قرينة، إلا أنه في الخطابات القرآنية توجد قرينة. شنو هي القرينة؟ خلود الرسالة. لذا نحمل الخطابات القرآنية على ماذا نحملها؟ نحملها على خصوص الإنشائية. وبالتالي إذا حملناها على الإنشائية بعد أنت تعرف يعني تشمل، بس تقول إنشائية يعني شنو؟ شملت الغائب والمعدوم وما أدريك، الكل، الحصص الثلاثة، المشافهين والغائبين والمعدوم. جيد، هذا جواب الأول. جواب الثاني يقول السقد، واحد يقول أنا ما أقبل هاي القرينة، ما أقبل هاي القرينة، وبالتالي الخطاب القرآني ما بي قرينة. على ماذا؟ على أنه يراد منا الخطاب الإنشائي، ومقتضى انصرافك أن الخطاب القرآني يراد منا الخطاب الحقيقي لا الخطاب الإنشائي. لكن أقول يمكن التوسعة بواسطة قاعدة الاشتراك. فرق الجواب الثاني عن الجواب الأول شنو؟ بناء على الجواب الأول الخطاب القرآني يصير خطابا إنشائيا، بناء على الجواب الثاني الخطاب القرآني خطابا حقيقيا، لكن الحكم عام ببركة قانون الاشتراك. أجدت محاولة من قبل بعض تحت عنوان إن قلت أنا قادر أن أرى أن الخطاب القرآني وسيع يعم الحصص الثلاثة، مشافهين وغائبين ومعدومين. شلون؟ مو بفكرتك أنت للقرينتين، لا بفكرة جديدة. شنو الفكرة؟ فكرة كلامية مستوردة من علم الكلام. شنو؟ أليس أن الله محيط بالأشياء؟ أليس أن الله عند الكل على حد سواء؟ أليس أن الله فوق عنصر الزمان والمكان؟ أليس أن الله لا فرق عنده بين الغائب وبين المشافه وبين المعدوم؟ بل الكل حاضر في الحضرة الإلهية. فنحن نقول بما أن المتكلم هو الباري عز وجل الذي هو فوق الزمان والمكان، إذن بمقتضى شموليته وإحاطته سيكون حينئذ محيطا على المشافهين وعلى الغائبين وعلى المعدومين. هاي إن قلت. الشيخ يقول إحنا في الحقيقة لما أجينا قلنا نضيق دائرة الخطاب أو نوسع دائرة الخطاب، تمام المشكلة وين؟ من حيث الخطاب، هل له قدرة؟ الخطاب له قابلية في الشمول للثلاثة أم الخطاب ليس له القابلية في الشمول للثلاثة؟ قضية خطاب، مو قضية قدرة الباري. قدرة الباري نسلمها، قدرة الباري نسلمها، كلام يم الباري عز وجل. هذا اللفظ له قدرة وقابلية في أنه يكون ناظرا حتى للمعدومين. يعني هناك مرة واحد هو نحو متكلم ما عنده قابلية أن ينظر إلى ما وراء الحسينية، هذا ضعف في ماذا؟ في سعة نظر المتكلم في الشمولية إلى ما وراء الحسينية. مر المتكلم نحو متكلم له القابلية في أن ينفذ نظر إلى ما وراء الحسينية، لكن المواد اللفظية الذي بيده ليست نحو مواد لها القابلية في الشمول إلى ما وراء الحسينية. فعدم الشمولية إلى ما وراء الحسينية يتصور على نحوين، مر بسبب ضعف المتكلم ومر بسبب ضعف الكلام. ما نحن فيه القضية داخلة في الثاني لا في الأول، هل الألفاظ لها قابلية في الشمول أم لا؟ بعد الفراغ عن كون الباري عز وجل كمتكلم له القدرة في أن يكون ناظرا إلى المعدومين أيضا. لو كنا في صدد بيان ضعف في قدرة المتكلم محاولتك تكون محاولة مجدية ومفيدة، لكن فرض مسألتنا أن المتكلم ما عندنا مشكلة في أنه له نفوذ، له قابلية النظر إلى الحاضرين مشافهين كان أم غائبين وإلى المعدومين. ما عندنا أزمة في قدرة المتكلم، وإنما عندنا أزمة في ماذا؟ في الألفاظ والكلام. الألفاظ والكلام ليس له مدى في النفوذ إلى ما سوى ذلك. ولذا إحنا أنا الشيخ الآخون لما قلت أن الألفاظ مختصة، لو قلنا أن الخطاب القرآني مختص بالمشافهين، هذا لا يعني أنني قلت بعدم قدرة الباري عز وجل، وإنما قلت بعدم قدرة الكلام. وميز بين أني أقول عدم قدرة المتكلم وبين أن أقول عدم قدرة الكلام، وهذا غير داخل، هذا غير ذلك. وأمثلة كثيرة، يعني قد يكون الشخص له قابلية لكن المواد الذي بيده نحو مواد ما تأهله، مثل فد واحد خبير يقدر يصنع لك مواد كيميائية، يقدر يصنع لك دواء، لكنه الآن عنده قابلية وعنده علم وعنده كفاءة، لكنه الآن ماذا يصنع لنا هذا الدواء؟ ليش؟ لأن المواد لهذا الدواء نحو مواد غير موفرة عنده. هنا مو ضعف في الطبيب في عدم قدرته لصناعة الدواء، وإنما ضعف في أن المواد الأولية لهذا الدواء غير موفرة عنده. يقول لما نجي نقول الخطاب القرآني خاص بالمشافهين، ضعف في المواد لا ضعف في المتكلم. جيد جدا. في نهاية المطاف يثير مسألة مهمة جدا، بس هذه المسألة نثيرها. يقول احنا قلنا عندنا نزاع، هل الخطاب القرآني يختص بالمشافهين ام يعم غير المشافهين؟ مو هذا؟ يقول هذا النزاع انما يتصور بناء على نظرية ان النبي الاكرم واسطة في الابلاغ، تجي هاي القضية، يعني بناء على المختار من أن النبي واسطة في الإبلاغ، يجي هذا السؤال، هل الخطاب القرآني اختصاصي أم له سعة وعموم؟ فريق قال بالاختصاص وفريق آخر قال بالسعة والعموم، لكن هذا مبني على ماذا؟ إنا في مرتبة سابقة قلنا بأن النبي الأكرم ماذا دوره؟ واسطة في الإبلاغ. يعني شنو واسطة في الإبلاغ؟ شنو معنى واسطة في الإبلاغ؟ يعني ان واقع خطاب يا ايها الذين امنوا او يا ايها المؤمنون، ان هذا الخطاب صحيح مر عبر قناة النبي الاكرم، لكن المخاطب من هو؟ المرئي من هو؟ المشاهد في الخطاب من هو؟ هو عامة الناس. فلما نجي نقول الرب العالمين انت من تخاطب؟ يقول انا اخاطب عامة الناس، وإنما جعلت الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه مجرد واسطة. وإلا واقع الخطاب، يعني افترض مو أن النبي هو الذي نزل عليه القرآن، الله يخاطب الجمهور مباشرة، مثل الآن أنا أكتب رسالة إلى الناس لكن أنطيها بيد واحد يقراها، هنا من هو مخاطبي؟ من هو مخاطبي؟ الناس. إذن هذا الشخص في دوره هذا مجرد إبلاغ خطاباتي إلى الناس، مجرد إبلاغ خطاباتي. شو نسمي؟ سمي سفير في إبلاغ الخطاب. شايفين في بعض الأعراف وفي الأندية الفكرية أحيانا المتكلم الشخص الذي صاحب الفكرة ميجي ميحضر، لكن يستنيب شخص آخر يخاطب الجمهور. فمخاطبة الجمهور، من يتصدى إلى مخاطبة الجمهور؟ نفسه صاحب المقالة. أما هذا الذي يتلو مجرد واسطة، مجرد واسطة. يقول لو قلنا إن النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه دوره دور الواسطة في الإبلاغ، وإنما واقع المطلب هو خطاب بين الله وبين الجمهور، يقول يجي النزاع، هل الخطاب القرآني الذي هو خطاب بين الله وبين الجمهور، هل هو خطاب حقيقي حتى يختص بالمشافهين، أم خطاب إنشائي حتى يعم غير المشافهين من الغائبين والمعدومين؟ حلو، هذا إذا قلنا بالنظرية الأولى، نظرية الواسطة في الإبلاغ. وبينت لك شنو معنى نظرية الواسطة في الإبلاغ. أنا صاحب نظرية أريد أخاطب المؤتمر مالتي، لكن أنا ما أقدر أحضر الآن إلى بلد المؤتمر، فأطيل واحد أقول له أنت إذا مو زحمة بالنيابة اقرأ خطابي. لكن المتكلم لما يكتب منه مد نظرة في الخطاب الحاضرين في المؤتمر، هذا شخص الشخص الوسيط، هذا مو هو المخاطب، ومو المخاطب إنما المخاطبون منه دولة. هذا النظرية الأولى. النظرية الثانية نظرية ذا شم عرفانيا، النظرية الثانية ذا شم عرفاني. أعطيك خلفية النظرية الثانية، بعدين أعطيك تبعات النظرية الثانية فيما نحن فيه. قال من هو المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. سنخية كلام الله يستدعي أن يكون مخاطبه مسانخا للخطاب، وإحنا لما نفتش خطاب لا نرى خطاب أهم من خطاب الباري عز وجل. الأمة في حضيض، الأمة في انخفاض، الأمة ليست بالمستوى اللائق. كيف يمكن لخطاب الباري عز وجل أن يخاطب الجمهور الذي هم في المستوى النازل؟ يعني أشبه ما يكون واحد بروفيسور في الجامعة يريد يخاطب طلاب ابتدائية. ماكو سنخية بين الطبيب الدكتور بروفيسور وبين طالب في الصف الأول الابتدائي. يقول فواقع المطلب أننا لابد أن نفتش عن مخاطب معين لكلام البروفيسور. المتكلم إذا بروفيسور مخاطبه لابد أن يكون مسانخا له، مو أن هناك قفزة بين المتكلم وبين المخاطب. متكلم في الأعلى 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 الأعلى، والمخاطب في الأنزل الأنزل الأنزل. ما يمكن، ما يمكن هذا. فش قالوا؟ قالوا ترى الله سبحانه وتعالى ما يتحدث مع البشر، البشر مو أهل أن يتحدث الله معهم، إنما الله سبحانه وتعالى يتحدث مع النبي الأكرم، هو الذي يكون بمستوى لياقة استماعه. النبي هو المخاطب، مو النبي واسطة في الخطاب. يعني الله لما يخاطب مد نظرة من المتكلم المستمع مالته، لم يكن المستمع مالته من عامة الناس، إنما مستمعه مستمعه خصوص شخص النبي الأكرم. واضح هذا؟ هذا الذي حاول أن يوحد في دائرة المرتبة بين مرتبة المتكلم ومرتبة المخاطب، والذي لائق لأن يتلقى وأن يكون مستمع لخطاب النبي خطاب الباري عز وجل هو النبي الأكرم، هو الذي له اللياقة. أما ما سواه لا يحمل أدنى لياقات أن يكون مستقبلا لكلام الباري عز وجل. هذه نظرية عرفانية، هذه نظرية عرفانية. بس إيش قد صحيحة إيش قد مو صحيحة، ماذا يتفرع عليها من لوازم، هذا مو يهمنا. بس حبيت أن أشير إلى النظرية الثانية. جيد، إحنا شي يقول الشيخ، يقول بناء على النظرية الثانية بعد نزاع ماكو، بل نحكم وبضرس قاطع نحكم بهاتين النتيجتين. بناء على نظرية عرفانية ماذا نحكم؟ أن الخطاب خطابا إنشائيا، هاي النتيجة الأولى، وليس الخطاب خطاب حقيقي. يعني هناك قرينة عنوانها قرينة عرفانية تنتهي بنا هذه القرينة العرفانية أن الخطاب القرآني خطاب إنشائي. ترى الشيخ هم قال أن الخطاب القرآني بجوابه الأول خطابا إنشائيا، لكن فرض قرينة الخلود، خلود الرسالة، هذا يفترض أن الخطاب القرآني خطابا لقرينة عرفانية أن الخطاب خطابا إنشائيا. طبعا إذا صار الخطاب إنشائي بعد بضرس قاطع شنقول؟ نقول يشمل المعدومين. ما عندنا توقف. بس احنا ما فهمنا بس حكايه واحده، اكو شيء بعنوان تتميم واكو شيء بعنوان استفسار من الاخر. اما التتميم شيخنا اذا كان كنا نقول بنظريه العرفان، لماذا اضطررت ان تحمل الخطاب القراني على الخطاب الانشائي؟ هذا ما بينت لنا اياه. اكو هنا طفره، اكو هنا نقله. انت هيك قلت النظريه العرفانيه تستدعي لا محاله ان الخطاب خطابا انشائيا. هذا بيش، هذا وجهه شنو؟ هذا وين وجهه؟ ها وجهه. طب احنا نعلم من الخارج يا ايها الناس انه ان المقصود بالخطاب مو النبي الاكرم وانما سائر الناس، يعني وبعبارة أخرى مدخول خطاب النداء الجمع وليس المفرد. فإذا الجمع وليس مفرد يعني استعمل في غير المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له شنو يصير؟ إن المتكلم ومقتضى النقطة العرفانية إن المتكلم يخاطب شخص النبي، فإذا خاطب غير شخص النبي لكان خطابا مجازيا وكان حملا على خلاف الحقيقة، ولكان حملا على خلاف الخطاب الحقيقي، ولكان الالتزام بأن الخطاب لا بد أن يكون خطابا إنشائيا ولو تجوزا، ولو تجوزا للنقطة العرفانية، ولو تجوزا للنقطة العرفانية. هنا ينبغي أن نفرق إذن بين النظريتين، بين نظرية الشيخ الآخون حيث افترض أن حمل الخطاب القرآني على الخطاب الإنشائي حملا ليس مجازيا وإنما حملا لفرد من الجامع المشترك المعنوي الذي بأمس الحاجة إلى قرينه، بينما هذه النظرية قالت لا، حمل الخطاب على غير النبي الأكرم من عامة الناس يكون حملا مجازيا. طبعا إذا حمل الخطاب مو على نحو الخطاب الحقيقي لأن المخاطب الحقيقي شخص النبي الأكرم، وفي هذه الجمل لا مجال لأن يفترض أن المخاطب شخص النبي، فإذا حمل على المجاز. يعني واقع المطلب شنو؟ لازم شو تقول كانت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا، شو تقول بدل يا أيها النبي الذين آمنوا؟ لازم واقع المطلب شو تقول؟ يا أيها النبي خاطب الأمة بيا أيها الذين آمنوا. احنا قلنا مقتضى الدليل العقلي سنخية المتكلم مع المخاطب، والمسانخ للمتكلم شخص الرسول الأكرم، وأما الأمة فليست مؤهلة لأن تتلقى وأن تستقبل خطابات الباري عز وجل. فإذا وجه خطاب الباري عز وجل إلى الأمة فإن هذا من قبيل المجاز. ليش؟ للقرينة العقلية المانعة من أن يتوجه خطاب الباري عز وجل إلى الأمة. قامت القرينة العقلية، العرفاء تشيلون، قامت القرينة العقلية على استحالة أن يتوجه كلام الباري عز وجل إلى الأمة، ما ممكن. ليش؟ لانخفاض الأمة والارتفاع المتكلم، لياقة المتكلم. انخفاض الأمة لا يسمح أن يكون المستمع لخطاب الباري عز وجل. هذه كلمات نورانية تحتاج أن يكون المتلقي له نحو وجود النوراني. طبعا قلت لك هاي نظرية في غاية الجودة مقبولة، بس رجاء أنا مرة من المرات أشرت الآن هم أشير النظريات العرفانية الحقيقة لما نصيغها جماليتها فائقة راقية راقية. يعني شوف الآن شلون جبت لك إياها، أن الله عز وجل الباري الحكيم لا مجال لأن يخاطب الأمة ذات الوجود الضعيف وإنما لابد أن يخاطب من صدر النبي الأكرم. حلو كلام، حلو، بخلاف النظرية الأولى حيث أنها افترضت أنه ماكم أكو مجال للقفزة، فليكن المتكلم سامي والمستمع منخفض، ماكو مانع. فالتفتت أصل النظرية اليوم لما نتقبلها واقعا الناس تميل مع النظرية الثانية، نظرية السنخية بين المتكلم والمستمع، ونفترض أنه الخطاب القرآني مستمعه منه خصوص النبي الأكرم، ولا يمكن لشخص آخر غير النبي الأكرم أن يشاطره في أن يكون مستمعا للخطاب القرآني. كلام في غاية الجمال. الكلام وين؟ المشكلة في العرفان وين؟ تصوير رائع لكن دليل فقط. مشكلة العرفاء هم على مستوى الترسيم هم أعلى لذا إذا واحد يريد يخدع الأمة دائما يروح يستعين بالاستعارات العرفانية لأن النفوس تميل إليه. هسه تصعد على المنبر وحشي هاي الحكاية وتكلم بهذه النظرية وأن الله لا مجال لأن يكون مخاطبه منه عامة الناس بل لا بد أن يكون مخاطبه شخص النبي وذلك لأنه بين المتكلم والمستمع لا بد أن يكون مسانخة والذي هو له حق المسانخة النبي الأكرم دون سائر الأمة فإن من الأمة من هو في أنزل مراتب حضير وكيف للباري عز وجل أن يخاف. كلام في غاية الجودة حقيقة لو واحد يصعد على المنبر يحكي هاي الناس كلها تقول له عاش فيك. الكلام وين؟ هذه النظرية العرفانية ولها نظائر كثيرة ترى لها شواهد كثيرة النظريات العرفانية أيها الأخوة. لذا إحنا إذا شفنا شخص اليوم يريد يحكي بالخارج بنظريات عرفانية نقول هو أقرب إلى الخداع مما هو لبيان الحق. نعم لك الحق في أن تنطق بالنظريات العرفانية في ضمن الأروقة التخصصية. نعم احكي إحنا نرقق المطلب نقدم له دليل يصاغ بدليل شرعي حينئذ يمكن أنه يسوق إلى الجمهور. أما أن أجي فالتصوير جميل ومن دون أنه أنزل بقوالب ومصادر شرعية وأحاول أن أسوق للجمهور أربك الجمهور. الجمهور راح يتلقى شيء مو معلوم أن هذا الشيء موفق وإن كان هو تصويره تصويرا جميلا. لأني أنا في هذه النظرية ماذا عظمت الباري عز وجل؟ في هذه النظرية عظمت الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. في هذه النظرية حاولت أن أجعل الأمة بمعزل عن هذا التعظيم وأن الأمة لا تقاس مع الله عز وجل ولا يمكن أن تقاس مع النبي الأكرم. حلو هذا كل كلام في غاية الروعة والجمال بس القضية مو بس روعة وجمال قضية جديدة لا يصير مقاطع حسي. السنخية سنخية وجودية لو سنخية خطابية أنت الآن جعلت مسانخة بين الله عز وجل وبين ماذا في سنخية ماذا خطابية. احنا نسلم السنخية الوجودية لكن ماكو سنخية سنخية خطابية يعني يحتاج إلى متمم. هذه النظرية تحتاج إلى متمم. خلاصة شيخ بس هذا ركز قال اعلم ان النزاع الصادر بين علماء الأصول في كون الخطاب هل يختص بخصوص المشافهين أم يعم حتى الغائبين والمعدومين إنما يصار إلى هذا النزاع بناء على الرأي المختار أعني كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة في الإبلاغ. أما بناء على النظرية العرفانية من أن الله سبحانه وتعالى مد نظره ومخاطبه خصوص النبي الأكرم لا محالة لا بد من الالتزام بأن مثل هذه الخطابات ليست خطابات حقيقية بل هي خطابات إنشائية. إذا ولو كانت تلك الخطابات الإنشائية مجازا للقرينة العقلية ومع فرض كون الخطاب خطابا إنشائيا لا محالة فإنه يشمل الحصص الثلاثة عن المشافهين والغائبين والمعدومين ولا يوجد حينئذ قائل آخر في المسألة وإنما ينحصر الأمر بقول واحد لا بقولين. خل أطبق لك هذا المقدار. ومنه قد انقدح ومنه يعني من الجهة الثانية شروع في الجهة الثالثة ومنه يعني من الجهة الثانية شروع في الجهة الثالثة. يا إخوان أرجو أن يلتفت في الجهة الثالثة الترقيم في حركة الشيخ الآخر. شلون دي يتحرك الشيخ؟ شلون حركة علمية حركة إحنا المفروض نتلبس بها بالمستقبل. دائما لما نريد نتحرك بالحديث العلمي نتلبس بهذه الحركة. شوف العبارة ومنه يعني ومن الجهة الثانية قد اتضح انقدح أي اتضح أن ما وضع للخطاب هاي نقطة رقم واحد، هذه السلم الأول، الدرجة الأولى من السلم. شنو تسمي الدرجة الأولى؟ حديث في القضايا الشرطية الذي هو شأن فقيه أن يتكلم مهما أمكن في ماذا؟ على صعيد القضية الشرطية. شوف العبارة، أنا ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء، اسمع لي، لو كان جت شرطية، شرطيتين راح يذكر، لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب استعمال أدوات النداء ومدخول أدوات النداء فيه، يعني في الخطاب الحقيقي لأوجب استعمال الخطاب في الخطاب الحقيقي أدوات النداء، تخصيص ما لأوجب ماذا؟ تخصيص ما يقع في تلوي، يعني بعده مدخوله، لأوجب اختصاصه بماذا؟ بخصوص الحاضري. هاي الشرطية الأولى. جاءك الشرطية الثانية، كما أن هاي ما زال في دائرة الشرطية، كما أن قضية إرادة العموم من الخطاب لغير الموجودين لغيرهم يوجب استعمال أدوات النداء في غير الخطاب الحقيقي، في غيره غير الخطاب الحقيقي. انتهى. هاي السلم الأول في حركة الشيخ. اجل السلم الثاني. السلم الثاني يا أخوان شنو؟ أنا من أصحاب نظرية الاشتراك المعنوي، أنا لست من أصحاب نظرية الاشتراك اللفظي، ولست من أصحاب نظرية الاختصاص، وعلى رأيي أنه فرق الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي والحقيقة والاختصاص، الاختصاص يعني يكون استعمال في حصة حقيقي وفيما سواه مجال، في الاشتراك اللفظي يكون الاستعمال في الجميع حقيقي لكن لكل منهما بحاجة إلى قرينة ويكون موجبا لتعدد الوضع. أنا لا أقول بنظرية تعدد الوضع، وإنما أقول بها نظرية تعددية الدواعي. فرق نظرية الاشتراك المعنوي عن الاشتراك اللفظي شنو؟ الاشتراك اللفظي نسميه تعددية الوضع، أما الاشتراك المعنوي تعددية القصد والداعي. احنا لذا سابقا قلنا المرحوم الشيخ الاخون ننسب له نظرية تعددية الداعي، وبالتالي نقول ان الرجل يقول بماذا؟ بالاشتراك المعنوي. هسه هاي النقطة الثانية، بس هاي بعدين يحتاج لها الى ان يدخل لها عنصر جديد. شوف العبارة، لكن هذا شروع في المطلب البعدي بعد ما ذكر الشرطيتين، الان يريد يحقق اي من الشرطيتين هي اصح. لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي، أي لم نقل بنظرية الاختصاص، لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي أي على سبيل الاختصاص، بل ربما يوضع هنا، تجيب ربما حتى نشوف أنها من المشترك المعنوي، بل ربما يوضع للخطاب الإيقاعي، عطف تفسير الإنشاء. إذن الآن دقود على نحو تعددية الداعي على سبيل نظرية الاشتراك المعنوي لا على سبيل الاشتراك اللفظي. خب، فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها بأدوات النداء، لكن يوقعها لا بداعي النداء الحقيقي والخطاب الحقيقي، وإنما بدواع أخرى. مثل إيش دواعي الأخرى الذي قرأناها في علم البلاغة؟ ما هي؟ تحسرا، تأسفا، حزنا، ما أدري، مجموعة، شوقا، غير ذلك من قبيل يا كوكبا كذا، أو شوقا أو نحو ذلك من الدواعي الذي ذكرت في مضى. كما يوقع النداء مخاطبا لمن ينادي حقيقة، يعني على سبيل الإشراك، يعني أنه قد يوقعه بداعي غير داعي الخطاب الحقيقي كالشوق ونحو الشوق، كذلك يمكن أن يوقعه بداعي الخطاب الحقيقي، كما يوقع النداء مخاطبا، يعني بداعي الحقيقي، بداعي الخطاب الحقيقي، كما يوقع خطاب النداء بداعي الخطاب الحقيقي أي مخاطبا لمن يناديه حقيقة. فالتفريع، إذن الشيخ نظر إلى نظرية، نظرية الاشتراك معنوي لا نظرية الاختصاص، فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي وهو فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي، بل يمكن أن يستعمل بمعنى الخطاب الإنشائي حينئذ. فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي التخصيص بمن يصح مخاطبته، بل يمكن أن يكون كذب، بل يمكن أن يكون استعماله في معناه الآخر. وما هو معناه الآخر؟ هو الإنشائي، وعليه لا يوجب الاختصاص. فلا يوجب، انتبهت شلون قلت العبارة؟ فلا يوجب استعمال النداء في معناه الحقيقي، يعني يمكن أن يستعمل في الخطاب الإنشائي، يمكن أن يستعمل في الخطاب الإنشائي. فإذا استعمل في الخطاب الإنشائي فبعد لا مجال للتخصيص، فلا يوجب التخصيص بمن يصح مخاطبته عندما يكون قد استعمل الخطاب بالمعنى الإنشائي. نعم، إجاك إلى المطلب الجديد، هاي مطلب، هاي نقلة جديدة، هذا سلم جديد. شنو السلم الجديد؟ خوف. أنت قلت في الاشتراك المعنوي، إحنا ندري في الاشتراك المعنوي أيضا نحتاج إلى قرينة، قرينة معينة، مو قرينة صارفة. حلو، أكبر. في الاشتراك المعنوي نحتاج إلى قرينة معينة، في الاشتراك اللفظي نحتاج إلى قرينة صارفة، خوف هذا أقبله. لكن كل أفراد الاشتراك المعنوي تحتاج إلى قرينة معينة، يقول كلا 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 كلا. بعض أفراده تحتاج إلى قرينة والبعض الآخر لا تحتاج إلى قرينة، عندما يكون البعض فيه جهة صراحة، فيه جهة صراحة، فهذا لا يحتاج إلى قرينة. قلنا ليش الانصراف شنو؟ هذا الفرد لا يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان، وما سواه يحتاج إلى مؤنة زائدة في البيان. فهم كلهم، كل الأفراد حقيقة، لكن هذا يحتاج ذاك لا يحتاج. شوف العبارة راح يدخل في ماذا؟ في فكرة الانصراف. نعم، لا يبعد دعوى ظهور النداء انصرافا إلى خصوص الخطاب الندائي بداعي الحقيقة. نعم، لا يبعد دعوى الظهور انصرافا في الخطاب الحقيقي، يعني إلى الخطاب الحقيقي في بعض، بل كما هو الحال في الحروف والاستفهام والترجي والتمني وغير ذلك، حيث قلنا هناك، قلنا بالاشتراك المعنوي، حيث قلنا هناك أن بعض الأفراد بالقياس إلى البعض الآخر فيه حيثية الانصراف، حيث قلنا هناك أن الذي فيه حيثية الانصراف لا يحتاج إلى قرينة والآخر بحاجة إلى قرينة، حيث قلنا هناك إذا أطلق فإنه ينصرف إلى ذلك الفرد الذي لا يحتاج إلى قرينة. هذا كله هناك قلنا في الاستفهام، في الترجي، في النداء. لذا قلنا نظرية تعددية الداعي عند المرحوم الفراساني لا تختص بباب دون باب آخر، في كل مباحث الألفاظ هو قالب نظرية تعدد الداعي، على ما حققناه في بعض المباحث السابقة من كونها موضوعة للإيقاع منها، الإيقاع منها يعني عشان الإنشائي، منها من الاستفهام والترجي والتمني بدواعي مختلفة، مع ظهورها في الواقع منها انصرافا، فيما إذا لم يكن هناك ما يمنع عن هذا الانصراف انتهى هذا. الآن جاء إلى مطلبه، منا رح يدي جوابه؟ منا رح خطامنا الخطام القرآني استشيخنا أنت، هل حقيقي أم إنشائي؟ هذا جاوبنا عليه يا أخوي، هذا جاوبنا عليه. الآن رح يقدم جوابين، كما يمكن دعوى وجود المانع غالبا في كلام الباري عز وجل ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ويا أيها المؤمنون، عدم اختصاصه بمن حضر مجلس الخطاب بلا شبهة ولا ريب. أنا ايش عبرت عنه؟ قرينة الأزلية، الخطاب القرآني لقرينة أزلية الرسالة تستدعي حمله على الخطاب الإنشائي لا على الخطاب الحقيقي. هذا الداعي أول. ويشهد لما ذكرنا من أن الخطاب القرآني خطابا إنشائيا لا خطابا حقيقيا، صحة النداء في الأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعايته. يعني استعمال الخطاب القرآني في الخطاب الإنشائي بلا مجاز. طبعا هذا ببركة تعددية الداعي وببركة تعددية أفراد المشترك المعنوي. هسه قد قائل يقول بابا استعمال الخطاب القرآني
في ماذا؟ في الخطاب الإنشائي مجازا، بس أنت متى تلتفت له؟ هل قد المجاز قريب إلى النفس حيث أنك لا تلتفت إليه؟ الشيخ يقول إحنا المائز بين كون المعنى حقيقي أو مجازي، شنو المائز؟ عند الغور. إذا غرنا وغصنا ومع الغور والغص، قد مع عدم الالتفات وعدم الوعي والنظرة الإجمالية الغير الفاحصة، قد يوجب عندنا إرباك، هذا حقيقي وهذا مجازي. لما إذا يصير ذوق الشخص على أن يتعرف على أنه معنى حقيقي ومعنى مجازي ويغور، وبعد غوره لا يرى أدنى مجازا، حينئذ لا محالة، لا بد أن يقول المعنى معنى حقيقي، وإلا لا ما تقبل هذه النظرية، بعد ما يصير عندنا ميزان للتعرف على كون المعنى حقيقي أو المعنى مجازي. فإن التعرف على كون المعنى حقيقي والمعنى مجازي قضية تحسم عن طريق الغور. نعم إذا ما غار وغاص لا يمكن له أن يميز، لكن بعد الغور والتمييز، ونحن وأنا الآخر قد غصت في هذا المطلب، يعني يا مطلب أن الخطاب القرآني رأيته أنه خطابا إنشائيا، مع أنني لا ألمس أدنى مجازية في هذه القضية، في الوقت الذي أدعي أن الخطاب القرآني خطابا إنشائيا لا أرى شمة المجاز فيه. شوف العبارة، وتوهم كون العناية ارتكازية مجازية خفية، وكون المجاز وتوهم كون المجاز مجازا خفيا ارتكازيا يدفع هذا التوهم عدم العلم بالمجاز مع الالتفات إليه، أي والتفتيش عن حال المجاز مع حصول العناية بالتفتيش لو كان المجاز مرتكزا. يعني الفارق بين الحقيقة والمجاز الاثنين قد تكون ارتكازيتان، لكن بالغور نعرف هذا ارتكاز حقيقي وذاك ارتكاز مجازي، وإلا إذا ما تقبل هذه الفكرة ياهو، فكرة الغور وأنه بالغور نقدر نميز بين الارتكاز الحقيقي والارتكاز المجازي، لما بقي عندنا ميزان، وإلا فمن أين يعلم بثبوته، بثبوت المجاز كذلك ارتكازا عندما يكون ارتكازا، وإلا فمن أين يعلم، يعني لو ضاع هذا الميزان فمن أين يعلم بثبوت المجاز لو كان المجاز مجازا ارتكازيا كما هذا واضح. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله. على الجواب الأول وأظن الخطابات الإنشائية والإبداعية وذلك